بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله ثم حث على سماع الكتب المفيده من المسانيد والسنن وغيرها. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الشرح، قال: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في باب مثله أو في بابه مثله. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق بن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. نعم، هذه همم أهل الحديث، واليوم تقاصرت الهمم، وقلما تجد من يكون قد مر على هذه المسانيد وهذه السنن وهذه الكتب والجوامع. فمن أراد أن يتفرغ لعلم الحديث ويتخصص فيه فعليه أن يفعل ذلك، يقرأ كتب السنة ويدرسها ويعتني بالرجال، وإلا فاليوم همم طلاب العلم يعني مع عدم البركة في الوقت هي بعيدة جدا عما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله. لكن اليوم كما أشار شيخنا مقبل رحمه الله في هذا الموضع أنه يهتم بالقراءة في الكتب المتيسرة مثل رياض الصالحين، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل هذه الكتب. يعني إذا لم يستطع أن يمر على كتب السنة فلا أقل من أن يقرأ هذه المختصرات. قال رحمه الله: النوع التاسع والعشرون، معرفة الإسناد العالي والنازل. قالوا: لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه. الإسناد العالي والنازل تقدم معنا فيما مضى من دروس البيقونية أن الإسناد العالي ما قلت رجاله هو ما قل فيه رجال السند مقارنة بسند آخر يرد به هذا الحديث برجال أكثر، وهذا واضح. والسند العالي، السند العالي هو هذا ما قلت رجال إسناده مقارنة بسند آخر يرد به هذا الحديث بسند برجال أكثر. والنازل العكس، أن يرد السند، أن يكون في السند رجال كثيرون مقارنة بسند آخر يرد به هذا المتن برجال أقل. فمثلا لو كان السند فيه 5 من الرواه وسند آخر فيه 8 من الرواة، فالذي فيه 5 يعني نفس الحديث، هو نفس الحديث، مثلا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الرواة مثلا، وذهب البيهقي يرويه بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الرواة، فسند البخاري يقال عالي لأن فيه 5، وسند البيهقي يقال نازل، فهذا معنى العلو والنزول. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة. نعم، خصت هذه الأمة بأمور كما ذكر العلماء أو بعض العلماء بالإسناد، وهكذا بالأنساب، وهكذا ب الإعراب. هذه الأمور الثلاثة لا توجد عند غيرهم، الإسناد والأنساب والإعراب. فالإسناد لا توجد أمة بينها وبين نبيها عليه الصلاة والسلام إسناد صحيح متصل، لا عند اليهودية ولا عند النصرانية ولا عند أي ملة من الملل، أنهم يستطيعون أن يأتوا بمسألة واحدة فيها إسناد صحيح متصل منهم إلى نبيهم، يقول الواحد منهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال موسى عليه السلام كذا وكذا، بشرط أن يكون الإسناد صحيح متصل، أو يقول قائلهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عيسى عليه السلام أنه قال كذا وكذا، توجد أسانيد لكنها معضلة ومنقطعة، وتوجد أسانيد وفيها يعني من ليس ب يعني فيها غير العدول، لكن هذا بكثرة، لكن الشأن كل الشأن أن يعترفوا هم أنفسهم أن هذا السند صحيح متصل، ما يوجد أبدا بينهم بين نبيهم أسانيد صحيحة متصلة، لعلهم من حيث العدالة يقولون هؤلاء عدول، لكن من حيث الاتصال هل يستطيعون أن يقولوا هذا إسناد صحيح متصل إلى نبينا؟ هل يستطيعون أن يقولوا هذا إسناد صحيح متصل إلى صاحب نبينا؟ أيضا لا يوجد أسانيد صحيحة متصلة إلى أصحاب أنبيائهم، فهذه الأمة خصت بالإسناد، بمعنى أن هذه الأمة تأخذ دينها عن نبيها صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح المتصل، بل لا يعتمد إلا على الإسناد المقبول سواء كان صحيحا أو كان حسنا. ما من مسألة في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب المعاملة أو في أي باب من الأبواب إلا إذا استدلوا بحديث من شرط قبول هذا الحديث أن يكون مقبولا وصحيحا في حيز القبول، وإلا يرد ولا يقبل من قبل هذه الأمة، فضلا عن أن تتدخل غيرها وتقول لا هذا صحيح أو هذا ضعيف. هل هذا يوجد عند الأمم المتقدمة؟ لا، لا يوجد. قالوا لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، هذا من حيث الاتصال. أما من حيث توفر شروط الصحة من العدالة والضبط فهذا أبعد وأبعد، فقد كثر فيهم شرب الخمور وانتهاك الحرمات وقبول الرشاوى والتلاعب بدين الله وتحريف الكتب وكتمان العلم، من القدوة فيهم إلا ما ندر من القدوة فيهم. قال فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، لأن هذه خصيصة لهذه الأمة، طلب العلو يعني الإسناد من خصائص هذه الأمة، فيطلب الإسناد النظيف، وهذا يكون من طريق قلة الرجال في الغالب، كلما قل عدد الرجال كما سيأتي كان أنظف، فإذا كان الإسناد من خصائص هذه الأمة فطلب الإسناد العالي مرغب فيه. ما هو الدليل؟ قال كما قال الإمام أحمد ابن حنبل الإسناد العالي سنة عن من سلف، تكملت كلامه لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، أصحاب عبد الله بن مسعود. واستدلوا أيضا بحديث أنس قال كنا قد نهينا عن السؤال عن شيء وكنا نفرح بمجيء الرجل من البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فجاء ضمام ابن ثعلبة فقال يا رسول الله أتانا رسولك فزعم أنك أرسلك الله، وذكر الحديث بطوله، فهذا فيه أنه أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق به، لكن طلب العلو فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه مباشرة. قال وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. ما تشتهي؟ بيت خالي، يتمنى الحريص على وقته أن يجد مكانا يتفرغ فيه في المراجعة والبحث والحفظ والإعادة والتكرار. قال وإسناد عالي، يدل على رغبتهم في الإسناد العالي. قالوا لهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. نعم، لأن بعضهم قال هذه زينة الحياة الدنيا، الإسناد العالي زينة الحياة الدنيا، يعني ما يفعل هذا من يفعله في الغالب إلا طلبا للمفاخرة وطلبا للمنافسة أن عنده أسانيد عالية، الحديث بين يديه صحيح، فيطلب الرحلة، يعرف أن شخصا في أبعد المعمورة عنده سند بنقص راو واحد، فيتكلف ويسافر حتى يظفر بهذا السند العالي، مع أن الفرق بينه وبين ذاك السند المشهور في بلده قد يكون راو واحد. فيقول العلماء نعم، كثير من المحدثين يعني طلبوا الإسناد العالي طلبا للمفاخرة أن يكون، فهكذا قالوا. لكن مع هذا فيقول ثم، نعم يعني هذا قاله بعضهم وهم مصيبون في شيء من كلامهم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يطلب الإسناد العالي، ليس كل من فعل ذلك في الرحلة وطلب العلو في الإسناد أن يكون المقصود عندهم التكاثر والتنافس المذموم أو طلب الشهرة، لا، هذا وإن فعله بعضهم، لكن يوجد كثير من أهل الحديث بل أكثرهم يعني فعلوا ذلك ديانة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، أيضا هذه من فوائد علو الإسناد، أن الإسناد العالي الذي قل عدد رجاله يكون في الغالب أبعد عن الخطأ والزلل مقارنة بالإسناد الذي يكثر عدد الرجال فيه، توفر شرط الاتصال والضبط وعدم العلل، توفرها غالبا في الإسناد قليل الرجال أكثر من توفر هذا الشروط في الإسناد كثير الرجال. فكما نبه العلماء ليس السند الذي عند مالك في الموطأ فيه ثلاثة من الرجال، مالك غالبا يروي عن نافع عن ابن عمر، كالسند الذي يرويه البيهقي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أو تسعة أو ستة من الرواه، لا يستويان في الغالب. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. قالوا هذا لا يقابل بما ذكرناه، وإن كان فيه فائدة من جهة، لكن السلامة من العلل وسرعة الوصول إلى معرفة الحديث وقوة الاحتجاج به هذا لا يعادله كونه يؤجر بالنظر والبحث. ونواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.